بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا تقتصر أبعاد وآثار العبادات التي شرعت في الإسلام على الجانب العبادي للشخص نفسه، وإن كان هذا الأمر من الأمور المهمة جدا، فإن صلاح المجتمع وصلاح الأمم في أحد نتائجه هو من نتائج صلاح الأفراد، عندما تؤثر العبادة في القائم بها، هذا الإنسان وذلك الإنسان وهذا الفرد وذاك الفرد، والمجتمع إنما يتكون من هؤلاء الأفراد. فإذا تأثر هؤلاء بأبعاد العبادة وبآثارها الأخلاقية، أمكن لنا أن نرى مجتمعا متميزا متقدما طيبا. فالعبادات في الإسلام أولا لها آثار مهمة في نفوس الأفراد على المستوى الديني والأخلاقي والبناء الداخلي للنفس. بالإضافة إلى ذلك، هناك من العبادات ما لا تقتصر آثاره على الجانب الفردي والشخصي، وإنما تمتد لأبعاد مختلفة على مستوى المجتمع الذي تجري فيه هذه المناسك، وهو مكة المكرمة، بل على مستوى المجتمعات التي تفد إلى ذلك المكان، أي على مستوى الأمة الإسلامية. إن أثر الحج لا يقتصر على الأبعاد الفردية للحاج، وإنما يمتد لكي يشمل بآثاره وضع الأمة جميعا. ولهذا وجدنا القرآن الكريم يقول: ليشهدوا منافع لهم. في الرواية أن الإمام الصادق عليه السلام، وتروى أيضا عن الإمام الباقر، سئل: أهي منافع الدنيا أم هي منافع الآخرة؟ قال: بل هي كلاهما، يعني تتحقق في الحج المنافع الدنيوية وتتحقق أيضا المنافع الأخروية. دعونا ننظر إلى بعض الجوانب الظاهرة. أحد تلك الأبعاد الجانب الاقتصادي، حركة المال في الأمة وفي منطقة المناسك. تصور أن الدول الكبرى التي تعيش على الاقتصاد يهمها جدا استجلاب المال إلى مناطقها وإلى دولها. والغرض من ذلك أن المال عندما يأتي إلى هذه المنطقة يصنع حركة اقتصادية، الحركة الاقتصادية تؤدي إلى تشغيل السوق، تشغيل السوق يؤدي إلى كثرة الطلب على الأعمال، كثرة الطلب على الأعمال تؤدي إلى إغناء أهل ذلك السوق. ولذلك تسعى الدول عادة بكثير من المرغبات، بكثير من المحفزات على استجلاب الأموال إلى أسواقها. نحن في الحج نجد حركة مالية واقتصادية هائلة جدا لو أمكن التخطيط إليها بشكل سليم على المستوى الاقتصادي لصنعت نهضة مالية واقتصادية في الأمة لا نظير لها. يتحدثون الآن مثلا عن أن الحجاج في هذه السنوات المتأخرة يصل إلى 2.5 مليون، 2.5 مليون وربما يزيد عن هذا العدد أو يقرب منه. لو فرضنا أن معدل ما ينفقه كل حاج هو قرابة 3000 دولار، وهو الحد الأدنى بالنظر إلى بعد المناطق. الآن في أماكن قريبة منا يكلف الحاج، يعني في داخل من داخل المملكة في كثير من الحالات يتكلف الحاج قريبا من 3000 دولار. فما ظنك بمن يأتي من أوروبا ومن يأتي من مناطق آسيا وأفريقيا؟ لا ريب أن العدد أن التكلفة تزداد. كل هذا المال، هذا الحجم الاقتصادي الهائل يحرك من المفروض الوضع الاقتصادي في الأمة. ولو وجد من يخطط لهذه الحركة الاقتصادية بنحو سليم لأمكن للأمة أن تصنع شيئا عظيما باقتصادها. عندئذ يتحدث الناس عن مليارات من الدولارات التي تجتمع في فترة قصيرة، وهذا أيضا أمر مهم. قد يجتمع في بلد المال على مدى سنة كاملة، ولكن دفعه الاقتصادي يكون متوزعا، بينما عندما تجتمع هذه الأموال الهائلة في فترة قصيرة قد لا تتجاوز 1.5 شهر، لو أمكن للمخططين الاقتصاديين أن يتحركوا في هذا الاتجاه وساعدت بعض الأنظمة الاقتصادية عليه، لوجدنا أن المال المتحرك في هذه الأمة في هذه الفترة شيئا كبيرا جدا. هذا في جانب اقتصادي، بالإضافة إلى ما هو من التجارة البينية في حدود أضعف وأقل مما يأخذه الحجاج ويتاجرون به أخذا وعطاء وتسويقا وإنتاجا وما شابه ذلك. الأمر الآخر الجانب السياسي من المنافع. لا يوجد مظهر سياسي في العالم إلى اليوم يعدل في رسائله الموجهة للعالم كما هو الحال في الحج. هذا التجمع البشري الهائل، شعب كامل مليونان ونصف أو 3 ملايين يوجهون رسالة واحدة في حركة واحدة وزمان واحد ومكان واحد، وينبغي أن يقرأها العالم بنفس مفتوحة. لو أمكن أن يحرك في الحج جانبه السياسي لوجدنا ما قالته سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في حديثها عن مقاصد التشريع الإسلامي عندما قالت: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر إلى أن تصل إلى الحج فتقول: والحج تشييدا للدين. الحج يشيد الدين، يقيم بناءه، يعلي كيانه. كيف يمكن هذا؟ من خلال تلك الرسالة السياسية التي يوجهها الحجاج إلى العالم، أننا أمة واحدة نسير على منهج واحد، مواقفنا واحدة، شعاراتنا واحدة، توجهنا واحد. ها نحن حاضرون من أجل طاعة الله أن نخرج من أماكننا إلى أبعد مدى، إلى أماكن مختلفة، من أجل أن نقول: أيها الناس، إننا نعبد الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. وفي هذا أيضا يمكن للإنسان أن يلحظ رسالة هي رسالة اعتراض على ما يقوم به أعداء هذا الدين من تشويهه ومن محاولات الافتئات عليه وعلى شخصياته، ولا سيما على نبينا المصطفى فخر الكائنات وسيد الخلائق أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، عندما قام بعض الحمقى والمعتوهين بمحاولة مس ذلك الجناب المقدس وذلك الكيان الطاهر. إن وجود الحجاج في مثل هذا الموقف، وهم في كل موضع يرفعون نداء الشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالنبوة، ويرفعون أصواتهم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وآله، وبالتكريم لما قام به، وبالتبجيل لما صنعه، بل ينعطفون من رحاب الله في مكة المكرمة إلى رحاب نبيه العظيم في المدينة المنورة. هذه رسالة ينبغي أن يفهمها العالم، أن المسلمين يقدرون ويقدسون رسول الله بهذا المقدار وبأكثر منه. لو كان هناك في قيادات المسلمين من يحسن الاستفادة من البعد السياسي في الحج لكي يوجه رسالة إلى العالم حول عزة الإسلام وحول قداسة الإسلام وأهداف المسلمين، وأن يحمل شعاراتهم إلى هذا العالم، والكل في ذلك الوقت في أيام الحج، أنتم ترون أن العالم يغطي هذا المشهد العظيم في أخباره وفي قنواته. لو أمكن للعالم الإسلامي بقياداته أن يوجه رسالة بأهداف الإسلام لكان في ذلك خير كثير. ثم ليقضوا تفثهم، حاجاتهم، أمورهم، قضاياهم، من صغيرها البسيط إلى عظيمها كلقاء الإمام ولقاء النبي في أيام حضوره، أو لقاء الإمام في أيام حضوره، ولقاء القيادات الدينية في حال غيبة الإمام المعصوم عليه السلام، هذا مما يجعل هذا الحج تكتمل رسالته بالانتماء إلى منهج الله عز وجل وبالتوجه إلى شعارات الدين. المنافع التي جاء ذكرها في الآية المباركة كثيرة جدا، وما ذكرناه من جانب اقتصادي أو سياسي في وضع الأمة بعد الجانب الفردي، حالة التعارف التي ينبغي أن تكون سائدة بين أبناء المسلمين هي التي تقضي على محاولات إثارة الفتنة الطائفية والتشنج المذهبي الذي يثيره اليوم أعداء هذه الأمة. عندما يلتقي هؤلاء المسلمون من شتى بقاع الأرض ويتعارفون ويتلاقون ويرى بعضهم بعضا ويسمع بعضهم من بعض، آنئذ تبقى خطط الشياطين من الشياطين الجن أو من شياطين البشر تبقى هباء. ينبغي أن يسعى حجاج بيت الله الحرام إلى التلاقي وإلى التآلف وإلى التعارف، لا ينبغي أن يكون الإنسان في حملته أو في منطقته منحصرا في جماعته، وإنما يحاول أن يلتقي وأن يتعرف وأن يعرف بنفسه حتى تكون تلك المؤامرات الخارجية التي تستفيد من الجهل المتبادل بين المسلمين تنتهي هذه المؤامرات إلى شيء. هذا من المنافع، وهي أكبر من ذلك. هناك منافع فردية، آثار العبادة، هناك آثار اقتصادية، حركة السوق في المسلمين، هناك آثار سياسية، رسالة إلى العالم، هناك آثار اجتماعية، تلاق وتشاور وتعارف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل على المسلمين منافع الحج، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.